وأولئك هم المفلحون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب في كل مكان، مرحبا بكم مع قناة الرحمة، مع هذا البرنامج الذي يشغل همنا جميعا، ألا وهو المتعلق برسالة الاصطفاء لهذه الأمة، ألا وهي الدعوة. والدعوة تقوم على أكتاف الدعاء، ومقومات الداعية هي الهم الأكبر الذي يجب أن يكون شغل الشاغلين واهتمام المهتمين وحرص الحريصين على إنجاح وإمضاء البلاغ عن رب العالمين جل في علاه. أيها الأحباب، استكمالا لما بدأناه في هذا البرنامج الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله موفقا نافعا، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، يسعدني أن يكون ضيفا علي في هذه الحلقة أستاذنا الدكتور أبو الفتوح عقل حفظه الله تعالى، والشيخ المعروف الفاضل الشيخ هشام البيلي. مرحبا. أسأل الله أن ينفع به وبأستاذنا الدكتور أبو الفتوح. مرحبا بكما في هذه الحلقة الرابعة في برنامج مقومات الداعية. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكما، وكل عام وأنتما طيبين.
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله. أستاذنا الدكتور أبو الفتوح، يعني حقيقة من غير مقدمات ودخولا في الموضوع وإجمالا لما تم مناقشته والحوار حوله في الحلقات السابقة، فقد توقفنا مع الأصول أو المقومات التي يجب أن تتوفر في الداعية، وهي القدرة كما ذكرنا، والإرادة، والصفات. وفرعنا وفصلنا حول بعض هذه المحاور، ونقف اليوم إن شاء الله تعالى مع محور من أخطر وأهم المحاور التي تتعلق بالداعية، ألا وهو المنهج. المنهج أستاذنا الدكتور أبو الفتوح، كما ذكرنا في حلقة الأمس، منهج توقيفي من حيث الأصول، وتوقيفي أي قرآن وسنة. فمنهج الداعية وخبرة الداعية ودروس الدعوة من الكتاب ومن السنة، نرجو من فضلتك أن نلقي الضوء على هذا المحور بإيجاز وبتركيز، لعل الله عز وجل أن ينفع بكم، وأسأل الله لكم التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله إمام الدعاء ورحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، اللهم آمين. تابعت بكل اهتمام معظم الحلقات التي تفضلت فيها،
بارك الله فيك،
وشكر الله لكم جهودكم التي قدمتموها بإخلاص واضح،
اللهم ارزقنا،
وأسأل الله أن ينفع بها، آمين
آمين.
أما الداعية ومنهج الداعية، فلا أكاد أتصور داعية بلا منهج. وهؤلاء الذين تطفلوا على الدعوة بلا منهج تنكبوا الطريق وتلاشوا مع الزمن وضاعت جهودهم ولم ترسخ أقدامهم في هذا الطريق. كثيرون من حولنا نعرفهم ويعرفهم كل منا، لكن الذين اعتمدوا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج الخلفاء الراشدين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ورجال الأمة الثقات في الدعوة إلى الله من بعد الصحابة الأكارم من التابعين وممن جاء بعدهم، الذين اقتفوا أثر هؤلاء وأثر سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، واتخذوا من سيرته ومن منهجه ومن سنته منهاجا لهم، هؤلاء أصبحوا على خير كثير للزاد الوفير الذي أكرمهم الله به وشرح صدورهم له من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ويعني يقول سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. الزاد الأول هو كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتتميز السنة المشرفة أمام الدعاء بأنها قدمت لهم كتاب الله عز وجل على نحو عملي، من خلال معاملته صلى الله عليه وسلم، ومن خلال تفسيراته لبعض آي الذكر الحكيم التي كان يسأل عنها في بعض المواقف. وكان صلى الله عليه وسلم خلقه كما قالت عائشة كان خلقه القرآن الكريم. إذن سيد الكريم، نقول لا دعوة بلا منهج، وخير المنهج ما اعتمد كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منهاجا وطريقا، وكفى بذلك تعريفا في هذه النقطة على وجه الخصوص.
بارك الله فيكم. الحقيقة يعني أود أن أوضح لإخواننا وأخواتنا جهد أستاذنا الدكتور أبو الفتوح ومشاعرهم الفياضة وشعره المعروف في يعني في هذه الجوانب، ولذلك أثرنا أن يكون إثارة هذا المحور مع فضيلته. ولكن أنا سمعت من حضرتك جملة وأود أن أكررها ونركز عليها، أن من يعني اعتبر نفسه داعية وراح يذهب في هذا المجال حيث بيس بلا منهج بلا تأصيل بلا تأسيس من قرآن وسنة، فهذا أود أن تعيد فضلتك الجملة مرة أخرى ليفيق من شاه في هذا الباب.
يعني نقول لإخواننا الأعزاء: يا من تريدون أن تقدموا العون للدعاء، يا من تريدون أن تشاركوا في هذا الطريق العظيم، نقول عليكم بالمنهج. وكم من جهد بذل من الدعوة إلى الله عز وجل من بعض المتعاطفين والمتحمسين، لكن بدون منهج وبدون التعرف على علم وأصول الدعوة إلى الله عز وجل، ودخلوها على نحو عاطفي عشوائي. أقول لا، كثيرا من هؤلاء ضلوا الطريق وتفرقوا، وضاعت جهودهم أدراج الرياح، ولم يستطيعوا أن يواصلوا الطريق في عالم يتغير كل يوم، وتظهر فيه قضايا ينبغي أن يتصدى لها الدعاء من خلال منهج علمي. لأننا الآن مع علم الدعوة أصول وعلم ومعرفة ولها أقسام، بل أصبحت لها كليات تسمى بكليات الدعوة. فينبغي أن نعول كثيرا على مناهج واضحة معتمدة في أساسها على كتاب ربنا وسنة نبينا ومنهج السلف الصالح الكريم الذين بدأوا بالخلفاء الراشدين، ومعهم الآن من إخوانهم العلماء الربانيين من يبذلون جهودا مخلصة. نسأل الله أن يبارك فينا.
بارك الله فيكم شيخ هشام، بارك الله فيك،
بارك الله
ونفع الله بك. ويعني نرى ولا نزكيك على الله، فيك نموذجا لمن أقام نفسه على هذا الدرب، حيث نظر من أين يتعلم وكيف يتعلم وكيف يربي نفسه ليكون قدوة. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود إخواننا جميعا وفيكم. الحقيقة مسألة المنهج شيخ هشام كما ذكر وبينا في لقاء الأمس بفضل الله عز وجل أنه منهج توقفي كما ذكرنا الآن، وأن المنهج يستقى ويستنبع ويستخرج من خلال الكتاب والسنة، أما الوسائل فتتعدد بتعدد الأحوال والزمان، فلا حرج في اختلاف الوسائل، أما المنهج فلا يجب أن يخرج عن المصادر الأساسية. وكما ذكرنا فضيلة الأستاذ الدكتور أبو الفتوح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. بداية الحديث من حيث السند نود أن نشير إليه.
نعم، وعند في موطأ الإمام مالك سنده حسن إن شاء الله.
نعم، وسنده حسن.
نعم
وشيخنا الألباني
رحمه الله تعالى نعم
صحح الحديث
حسنه.
نعم بارك الله فيك.
نعم.
في قول الله عز وجل كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي.
نعم.
والوقوف عندها هذه سبيل، سبيل واحد.
نعم.
لا يتعدد.
نعم.
أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
نعم.
في إعجاز القرآن الكريم في فصل ومن اتبعني على أن السبيل لا يمكن أن يتلمس إلا من خلال النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم.
نعم.
عناصر المنهج.
نعم.
نود أن نأخذ إشارة عليها. بارك الله فيك.
نعم. الله يبارك فيك وبارك الله فيك ونفع الله بك. اللهم أمين. حضرة الشيخ الدكتور الله خير على هذه الملاحة الطيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبادئ ببدء نشكر هذه القناة المباركة على إفراد هذا الموضوع بالبحث والاهتمام والعناية، لأن في الحقيقة هذا الموضوع وهو موضوع الدعوة والدعاء أنا أعتبره القضية الكبرى في هذا الكون، لأن الله سبحانه وتعالى خلق خلقه لعبادته وإقامة عبوديته.
نعم.
ولا يمكن أن يقيم الإنسان العبودية إلا على وفق منهج قويم هو منهج واحد.
نعم.
ليس متعددا، هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج هو القضية الكبرى في الكون، فقضية الدعوة وقضية الدعاء أجمل كلمة على ظهر الأرض هي كلمة الدعوة، تلك الكلمة التي تتصدر، الكلمة الطيبة الذي يرفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماء مع الإخلاص والتجرد لله سبحانه وتعالى هو القضية التي ينبغي أن يحملها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. قضية المنهج قضية مهمة جدا، هي قضية التميز.
نعم.
إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر كما جاء الحديث بطرق عن عبد الله بن عمرو بن العاص ومعاوية وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة.
نعم.
كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
يعني مش العكس يعني.
نعم.
كما ادعى البعض يعني.
والنبي صلى الله عليه وسلم يضع أصول هذا المنهج في عبارة مختصرة ماتعة مانعة يفهمها الصغير والكبير والرجل والمرأة والمتعلم والأمي. ما أنا عليه اليوم وأصحابي
صلى الله عليه وسلم.
هذا المنهج العظيم الذي وضحه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث العرباض بن سارية عند أبي داود وابن ماجة والترمذي بسند صحيح أن العرباض قال وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها وصية مودع
صلى الله عليه وسلم،
فماذا تعهد إلينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية حبشي كأن رأسه ذبيبة، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وانظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته وتمام نصحه وبلاغه وبيانه، إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدرك من بعد، وهو الذي يعيش مع الثلة المؤمنة والعصابة المخلصة، لكنه صلى الله عليه وسلم يوضح للأمة ما ستلقاه على مر العصور والدهور من تمزق وتفرق وتشرذم وادعاء كل طائفة أنا على المنهج الصحيح القوي.
نعم.
وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بنواجذي، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
سمع.
إنها كلمات النبوة التي ترسم بالدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بأخصر طريق وبأبين أسلوب وأوضح، الطريق الذي ينبغي أن يسلكه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. إن المنهج الصحيح لا يكمن في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، لكن لابد أن نضيف قيدا في غاية الأهمية.
نعم.
هو قيد لا يدفعنا إليه عصبية أو حزبية
أو شعار ننتمي إليه نتبع فيه شيخا أو جماعة أو طائفة، فإننا لا نرى ذلك كله، إنما هو هي كلمة وهي قيد في غاية الأهمية دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وبينها الله سبحانه وتعالى حين قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضي. إنه قيد مهم ألا وهو فهم السلف الصالح للنصوص. عندنا نصوص الكتاب ونصوص السنة لا تكاد فرق الأمة تختلف أن المنهج ينبغي أن يؤخذ من الكتاب والسنة، لكن بأي فهم؟ بأي فهم؟ هذا الأمر الذي ينبغي أن نركز عليه. لو نظرنا إلى منهج الجهمية وإلى المعتزلة وإلى القدرية وإلى الجبرية وإلى جميع الفرق نجد أن هذه الفرق تعتمد على الكتاب وتعتمد على السنة، لكن بفهم من؟ بالفهم. حتى رأينا من يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وهو يكفر بكتاب الله تبارك وتعالى، أما نسمع ونشاهد من يقول مثلا في قول الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يقول هذه البقرة عائشة، أما سمعنا من يقول تبت يد أبي لهب وتب يد أبو بكر وعمر، أما سمعنا من يقول يؤمن بالجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، أما سمعنا من يقول وإنهما لبإمام مبين علي رضي الله عنه، من أين أتوا بهذه التفسيرات ومن أين أتوا بهذا العلم؟ هم يضلون الناس بهذه النصوص من الكتاب والسنة، يقول هذه نصوص الكتاب وهذه نصوص السنة لكنهم يحرفونها، كما يقول مثلا في نص البخاري حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعد، يضيفون عبارة إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله الذي لم ترد في الأول السنة خبر ويقدم على أن هذا نصوص الكتاب والسنة. فإذا نصوص الكتاب والسنة تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى استنباط، تحتاج إلى دقيق استنباط. وهنا أنبه على مسألة فضيلة الدكتور محمد ألا وهي إيه؟ ألا وهي أن العصمة لهذه الشريعة عصمة في النص من التحريف والتبديل وعصمة في الفهم، أي أن الفهم معصوم أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى يأبى أن يعصم النص ثم ليس له فهم صحيح في الأمة وليس له فهم معتبر في الأمة. لا وربي، إن نصوص القرآن والسنة مع صومتان ومع هذه العصمة تأتي عصمة الفهم أيضا، هذا الفهم الموجود في فهم السلف الصالح. ما عندنا آية في كتاب الله ليس له فهم صحيح، ولا نص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس له فهم صحيح، ولهذا نجد الفرق كلها تتنازع نصوص الكتاب والسنة لكن بأي فهم. نجد الخوارج يتنازعون نصوصا فيكفرون بالمعاصي ويأخذون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، والنص عند البخاري. فيكفرون أصحاب المعاصي، انظروا يا أصحاب المعاصي أنتم كفار، النبي يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، إذن رفع الإيمان عنه. يقابلهم المرجئة فيقولون لا يضر مع الإيمان معصية، اترك اي معصيه ولا يهمك ابدا، اعص الله طالما انك انت على كلمه التوحيد لا اله الا الله، فخذ ما شئت من المعاصي، فان المعاصي لا تضر مع الايمان كما لا يفعل مع الكفر طاعه كذلك لا يضر مع الايمان معصيه. وياتون بنصوص من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه الى غير ذلك من النصوص المطلقه في كلمه التوحيد. نقول للمرجئه هنا وللخوارج هنا، هؤلاء استدلوا بنصوص في الصحيحين وهؤلاء استدلوا بنصوص في الصحيحين، لكنهم ضلوا، الخوارج ضلوا بهذه النصوص والمرجئة ضلوا بهذه النصوص لأنهم لم يجمعوا هذه النصوص على الفهم الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة في جمع النصوص، قائلين بأن المسلم والمؤمن لا يخرج من إيمانه بالمعاصي هذه التي استحلها، ويقولون أيضا بأن المعاصي تؤثر في الإيمان، فإن صاحب المعصية ينقص إيمانه على قدر المعصية لكنه لا يخرج من الإيمان. فالذي قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هو الذي قال لأبي ذر وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق. فلماذا نأخذ هذا النص ونترك هذا النص؟ لماذا لا نجمع النصوص حتى نستقل
هذا هو الفهم الصحيح. نعم.
وكذلك القدرية والجبرية وكذلك المعتزلة والأشعرة وكل هؤلاء إنما عمدوا إلى شطر النصوصي وفصل النصوصي وأخذ النصوص هنا وأخذ وهؤلاء أخذوا النصوص في الجانب الآخر. لذا كان الحق وسطا. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعقد فصلا في غاية النفاسة في وسطيته حين يقول وسطية أهل السنة وأهل السنة وسط في باب الإيمان بين الخوارج وبين المرجئة وفي باب أسماء الدين بين الوعدية وفي باب الصحابة بين النواصب وهكذا. فأهل السنة وسط بالمنهج. إذا لابد أن ننبه على هذه المسألة بشوار أننا نقول أيها الدعاء زادنا الكتاب والسنة ولا زاد لنا سواه، لكن الكتاب والسنة يحتاجان إلى الفهم الصحيح السديد الموفق وليس إلى فهم سلف الأمة الذي هو موجود الآن ولا يحتاج إلى اجتهاد.
نعم.
ما من مسألة تتعلق بالمنهج والاعتقاد إلا وابعثها أهل السنة والجماعة.
الله
وما نحن إلا أناس نستقي من فهم أهل السنة والجماعة ما يبصرون بالطريق. هذه مسألة دكتور محمد في غاية النفاسة وغاية الأهمية. نعم. لأننا نرى جميع الدعاء يقولون هكذا كتاب سنة كتاب سنة كتاب سنة. نعم. كتاب سنة صحيح الكتاب والسنة، لكن نصوص الكتاب والسنة ما تحتاج إلى هذا الذي يسود كتابه ويخرج لنا مثلا ويخرج الأمة الآن ويقول مثلا هذا الحديث الوارد عند البخاري في لطم موسى عين ملك الموت.
نعم.
هذا ما يستقيم حتى لو كان في البخاري ولو كان في مسلم، وردوه ابعدوه هذا الحديث الغوه هذا الحديث باطل هذا الحديث طب في البخاري انتبه ده في البخاري حتى ولا في البخاري، لأنه ما يليق بموسى عليه السلام أن يفقه عين ملك الموت. طيب أنت رجعت إلى فهم السلف الصالح لهذا النص، رجعت إلى فهم أهل السنة في هذا النص، رجعت إلى الشراح في هذا النص، إن هذا لا يتنافى قط مع خلق موسى عليه السلام ومع علم موسى عليه السلام ومع نبوته، فإنه حين فقأ عينه لم يكن يعلم أنه ملك الموت.
نعم.
فلما علم رضي الله قضاء إليه سبحانه وتعالى وقدره رجل جاء ليهجم عليه.
نعم.
فماذا تريد منه؟ بدلا من أن ترد الحديث في البخاري حتى هان البخاري وهان مسلم في أنظار الأمة الآن تحت هؤلاء الذين لا يفهمون من هذه النصوص ما فهم السلف الصالح. ولهذا كل يوم يطلع كل يوم، ولهذا أنا أقرأ في إحدى المجلات مرة عنوانا عريضا، امرأة تقول إلى البخاري والدعاة الجدد كفاية حرام.
لا حول ولا
قوة إلا البخاري. أنت بتوجه رسالة البخاري الكتاب الذي أطبقت الأمة على قبوله بعد كتاب الله سبحانه وتعالى،
الله أكبر،
الكتاب الذي تلقته الأمة بالقبول، الكتاب الذي حفظه سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
هذا في البخاري وهذا في مسلم وهذا في أحمد وهذا في كذا. ليه؟ فأصبح المنهج الآن في حاجة ماسة إلى وضع هذا القيد المهم جدا جدا جدا، ألا وهو فهم السلف الصالح، وحينئذ نكون بإذن الله تبارك وتعالى على المنهج الرشيد السوي. ولهذا ليست الدعوة كلمات تلقى على عواد المنابر ولا حناجر رنانة وفقط إلا أن تكون على منهاج النبوة. فكم من داع يحسب أنه داعي داعيا على إلى الحق وهو على الباطل.
سلم يا رب.
نعم على
سلم.
الباطل
سلم يا رب.
هذا موجود في جميع العصور.
نعم.
ولهذا إن برا أئمة السنة وإن برا أمراء السنة إلى ذبح هؤلاء المبتدعة وإلى سجن هؤلاء المبتدعة الذين حرفوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع كونهم دعاة الله ومع كونهم أسسوا مناهج وطرقا، إن هذه الأمة ستفترق افتراقا عظيما. فما النجاة؟ إن النجاة ليست في طريق في 10 طرق من 73 وليست في 50، إن النجاة في طريق واحد. وما أصعبه وما أشقه وما أنضره لكن ما أسهله، فلقد قامت عليه البراهين وقامت عليه الأدلة والحمد لله، ومن أراده وجده. ويبقى هذا المنهج ناصعا معطاء بفضل الله سبحانه وتعالى. ضاعت كما تفضل الدكتور أبو الفتوح جزاه الله خيرا إلى أنه من انتسب إلى هذه الدعوة من غير زاد صحيح ومن غير زاد قويم فأين هو الآن؟ أنا لا أقول دعاة فرديين بل أقول دولا تبنت مناهج منحرفة، فأين الآن؟ أين دولة المأمون؟ أين دولة الواثق؟ أين دولة المعتصم ويتبنى منهجا عقديا مخالفا لمنهج السنة والجماعة و يقوم يناوئها في هذا المنهج رجل واحد هو إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد؟ فأين دعوة المأمون ودولة المأمون؟ دولة المأمون أين هي التي ذبحت أهل السنة؟ وأين دعوة أحمد؟ أين قول المأمون وأين قول أحمد؟ إن قول أحمد هو القول الذي تقبله النفوس الصحيحة وتتشربه يعني النفوس السليمة، ويبقى قول المأمون بدولته مندثرا مع الزمان. قل جاء الحق وزهق الباطل أما الزبد فذهب جفان وأما من ينفع الناس فيمكث في الأرض.
بارك الله فيك شيخ هشام. الحقيقة كلام يعني أسأل الله عز وجل أن يجعله في الميزان نخرج منه بخلاصة هي زبدة القول بفضل الله عز وجل، وهي أن الوسطية هي السمت الأول لهذا المنهج.
نعم.
وأن المنهج لا يمكن أن يستقيم على إطلاقه أن نقول كتابا وسنة، ولكن لا بد من فهم لهذا لهذا المنهج من الكتاب والسنة.
نعم.
وبفضل الله عز وجل حفظه لهذا الكتاب وللسنة حفظ المنهج أيضا.
نعم.
فورثنا الله عز وجل عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهما عن صحابته لما جاء عن النبي لما يعني يشمل كل عناصر وجوانب المنهج.
صارت العصمة للنص.
نعم.
والفهم
بارك الله فيك.
نعم.
هذا كلام أرجو أن ينتفع به الجميع.
نعم.
أسأل الله أن يبارك فيك ويجعله في ميزانك.
نعم.
ولكن المقولة المعروفة أن بالمثل أو بالمثال يتضح البيان.
نعم.
فأستاذنا الدكتور أبو الفتوح.
نعم.
عايزين نقف مع نماذج من نماذج الدعوة لرواد الدعوة الأنبياء والرسل من كتاب الله عز وجل يعني نستخلص وينبري لنا المنهج من خلال مواقفهم في دعوة أقوامهم.
الله يفتح عليك.
بارك الله فيك.
هذا سؤال جيد وأظنه يحتاج لوقت يناسب أهميته.
نعم.
لكن لو تكرمتم اسمحوا لنا أن نقدم الآن ما خططته قبل أن تنتقل الكاميرا إلى وجوهنا.
نعم.
في 6 خصائص التي حضرتني الآن إجمالها للمشاهد الكريم. احنا اتفقنا على المنهج لا شك، ولكن لكل منهج خصائص تميزه. قلنا أهم هذه الخصائص، اسمح لنا بداية وسنجيب على سؤالكم إن شاء الله. أهم خصائص منهج الدعية الاعتماد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما تركه الصحابة الأكارم من المأثور الموافق لسنته، والفهم والاستنباط الصحيح للمعاني وفق فهم السلف الصالح الكريم عليهم رضوان الله. الاعتماد على رصيد من العلم والمعرفة تكفل للداعي أداء الرسالة على نحو مقنع يرد على كل تساؤل وشبهة، وتكفل له كذلك مصداقية وثقة عند الناس. ثالثا، خطاب العقل والاعتماد على البرهان والمنطق السديد في إقامة الحجة على المعاندين. رابعا، الاعتدال في لغة الخطاب ودعوة الناس إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. اغتنام كل فرصة رابعا أو خامسا، اغتنام كل فرصة تسنح للداعي لتبليغ الرسالة وإزداء النصيحة وتعليم الناس بالأسلوب الذي يناسب الظرف. سادسا، الصبر وقوة التحمل ومواصلة الدعوة إلى الله مهما كانت الظروف. ونستطيع يعني دي خصائص منهج وميزات يعني تميز الداعية إلى الله عز وجل إن أراد أن يواصل الطريق وأن يقدم جهودا نافعة فعلا وأن يكون نافعا في المجتمع. سيادتك تفضل.
نعيد النقاط مرة أخرى لأنها في غاية الأهمية، الخصائص لا حتى لا يعني من فاته التركيز يركز معه.
نقول أهم خصائص منهج الداعية.
نعم.
التي حضرتني بشكل تلقائي وخططتها في دقائق معدودة وربما سيادتك حتى معنا يعني.
بارك الله فيك.
أولا، أهم خصائص منهج الداعية الاعتماد على كتاب الله.
نعم.
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما تركه الصحابة الأكارم من المأثور الموافق لسنته صلى الله عليه وسلم، والفهم والاستنباط الصحيح للمعاني وفق فهم السلف الصالح الكريم.
نعم.
بدءا من سيد الدعاة صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ثانيا، الاعتماد على رصيد من العلم والمعرفة تكفل للداعي أداء الرسالة على نحو مقنع يرد على كل تساؤل وشبهة، وتكفل له كذلك مصداقية وثقة عند الناس. ثالثا، خطاب العقل والاعتماد على البرهان والمنطق السديد في إقامة الحجة على المعاندين. ويمكن أن نقدم من خلال نماذج قرآنية ومن السنة المشرفة ما يدل على ذلك. اغتنام كل فرصة تسنح للداعي لتبليغ الرسالة وإزداء النصيحة وتعليم الناس بالأسلوب الذي يناسب الظرف. أخيرا الصبر وقوة التحمل ومواصلة الدعوة إلى الله مهما كانت الظروف، فإن كثيرين يتخلفون عن الطريق من أول صدمة يتلقونها من الابتلاءات التي تواجه الدعاء.
نعم.
عشان كده قلنا الصبر وإذا أردنا أن نبدأ بالصبر والتحمل مثلا، يعني إن نعم. سمحتم لنا وسمح الوقت، يعني ما جرى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المثل الأعلى في قوة التحمل والصبر، ولا شك أن السادة المشاهدين يعلمون جميعا الكثير والكثير مما لقاه عليه الصلاة والسلام من الإيذاء بكل أنواعه، ولا أنسى أبدا وقفته صلى الله عليه وسلم في ساحة البيت الحرام في يوم الفتح الأعظم وهو يواجه قريشا وقد مكنه الله عز وجل وأعزه ونصره عليهم ودخلها فاتحا ظافرا منتصرا ومهيمنا على الموقف، وكان باستطاعته أن يفعل بهم ما يريد وأن ينتقم منهم وأن يتشفى لنفسه، لكن حاشا لله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. وشريط الذكريات يجري أمامه عقبة ابن أبي معيط وهو يمسك برقبته ويشد خناقه صلى الله عليه وسلم، وكاد عليه الصلاة والسلام كما يروي أهل السيرة أن يموت في يده، وجاء أبو بكر ودفعه دفعته القوية وطرحه أرضا وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، متمثلا بما ورد من آل فرعون. القاذورات أو مخلفات البهائم والجزور التي ألقيت عليه، ما جرى له يوم الطائف. ومع كل هذا قال قولته المشهورة وهو يضرب المثل الأعلى فيما سجله له التاريخ بأحرف من ذهب صلى الله عليه وسلم: ماذا تظنون أني فاعل بكم اليوم؟ قالوا خيرا، لأنهم لا يتوقعون منه صلى الله عليه وسلم إلا الخير الذي جربه على مدار 40 سنة قبل البعثة، وما تلا ذلك أيضا ما لا يقدم لهم إلا خيرا. فقال: ما ينبغي أن يتمثله إخوان ما يتمثله إخواننا. قال: والله لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقدم صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الصبر على التحمل. انظر إلى نبي الله شعيب على سبيل المثال، وأرجو أن يعني
هو عايزين بعد إذن فضيلتك يعني النماذج دي اللي هي القدوة الأساسية من أنبياء وإمامهم صلى الله عليه وسلم. بتشمل النقاط اللي حضرتك ذكرتها، مش الصبر فقط. فنبرز بعد إذن فضيلتك النواحي العامة.
سنقدم. خذ على يعني يحضرني الآن ما جاء في سورة هود عن نبي الله شعيب
عليه السلام:
وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ولا تنقصوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. اسمع ماذا جرى بعد ذلك. قالوا يا شعيب أصالاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ اسمع به، إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوها سخرية واستهزاء، لم يتوقف عندها أبدا. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أمرتكم بأمر فأنا أول الملتزمين به وإن نهيتكم عن شيء فأنا أول المنتهين عنه. وأهم خصائص الداعية أن يكون قدوة ومثلا أعلى لأي خلق يدعو الناس إليه حتى يكون أكثر إقناعا لهم. وهذا نبي الله يضرب لنا ذلك المثل: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد، وهذه في التواضع لها باب عظيم، الله، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي
إلا بالله
على إطلاقها، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قومي، اسمع اللجاية، اللجاية عظيمة جدا وينبغي أن ننتبه لها. ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. يعني سلمنا جدلا بأن شقاقا وقع بيننا. أرجو وآمل وأتمنى حبا لكم وحرصا عليكم ألا يتسبب ذلك الشقاق في أن يحل بكم من العذاب ما حل بالذين من قبلكم وضرب لهم المثل. ثم يفتح أمامهم باب الأمل على المصراعين ويدعوهم إلى الله الواحد الأحد
سبحانه.
واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ربي هذا الذي أدعوكم إليه رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. ولعلهم كانوا صادقين في ذلك. لم يفهموا لأنهم لم يتهيأوا أصلا للفهم. هم توقفوا عند رجل منهم يدعوهم إلى الله، كيف يكون ذلك؟ ورجل ينظرون إليه نظرة ساخرة، حاشا لله. قال وشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. شوف الطمة الكبرى والسبب الأساسي. وإنا لنراك فينا ضعيفا. وإنا لنراك فينا ضعيفا. هذا هو السبب. هذا هو الحائل الذي حال بينهم وبين الفهم الصحيح لهذا البيان الرباني العظيم. وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. بعد كل هذا يضرب عليه السلام مثلا أعلى في الصبر وقوة التحمل ولا يتوقف عندها، وما زال يخاطبهم بإيه؟ يا قومي يا قومي، ليقربهم إليه وليظهر عاطفة نحوهم لعلهم
يؤمنون.
قال يا قومي، شبه حضرتك، أرهطي أعز عليكم من الله؟ يعني كان يتمنى عليه السلام أنهم حينما قرروا ألا يرجموه أن يكون ذلك خوفا من الله ومراقبة لله وخشية منه، وليس خشية من مين؟
من قومه،
من قومه هو ولا من رهطه. أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط.
سبحانه.
مثل أعلى في الصبر وقوة التحمل. ولذلك نقول للدعاء ونردد العبارة المشهورة: طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود، كل ابتلاءات وكل اختبارات، فأحسنوا التوكل على الله واعلموا بأن أجركم عظيم. وكونوا أذكياء، مسألة الذكاء سنحتاج إليها بعد قليل. وكونوا أذكياء في التحايل على هذه العقبات التي تعترض طريقكم، وتلمسوا الحلول في سنة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده من الصحابة الأكارم والخلفاء الراشدين على وجه الخصوص، الذين كانوا يتحايلون على المواقف ليوصلوا الدعوة إلى الله عز وجل بالفهم الصحيح لسنته.
بارك الله فيك أستاذنا الدكتور أبو الفتوح ونفع الله بك. الكلام الحقيقة بيأخذنا مأخذ عظيم جدا، ولكن نستكمل بعد هذا الاتصال بعد إذن فضيلتكم. الأخ محرز من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك دكتور؟
حياك الله أخي الحبيب، بارك الله فيك.
وإياك. كيف حال شيخي عزيزين أبو الفتوح وشيخي هشام؟
مرحبا، حياك الله، بارك الله فيك.
تفضل، نفعكم الله ونفعنا بعلمكم.
آمين، بارك الله فيك. تفضل يا أخي محرز.
لدي سؤال للشيخ هشام حفظه الله.
تفضل.
لي أخ شقيق، أخي
نعم،
أدعوه إلى الله لكي يلتزم بالسنة وبما شرع الله، ولكنه يقابلني بالاستهزاء وبالسخرية، فما أفعل؟ هل أتوقف أم أكمل الطريق؟ ورعاكم الله وحفظكم الله، وأسأل الدعاء منكم إن شاء الله.
جزاك الله خير ونفع الله بك. يعني نستقبل باقي الاتصالات ثم نجيب على الأسئلة إن شاء الله. تفضل يا أخ أسامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، السلام عليكم. طيب الاتصال انقطع. السؤال الأخ هو سؤال يعني تكرر في حلقة سابقة، وهي دعوة المسلم لأخيه المسلم بما يستطيع ويجد منه يجد منه النفورة، وهل ييأس أم يستمر؟ هذا السؤال تكرر من قبل ولا يمنع أن نعيد الإجابة عليه بصورة أو بأخرى لعل الأمر يكون في نفع لإخواننا جميعا. ما يعني الاتصال اتصل تاني، معلش نستقبل هذا الاتصال من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك يا أخ عمرو.
الشيخ محمد
معك، تفضل بارك الله فيك.
كيف حالكم يا شيخ؟
بخير ونعم الحمد لله، بارك الله فيك.
أسأل الله يتقبل منكم أجمعين الصلاة والصيام يا شيخ.
آمين وإياكم، بارك الله فيك.
سلامي للشيخ الشيخ هشام الشيخ أبو الفتوح،
بارك الله فيك. يسمعانك، بارك الله فيك.
أسأل الله يتقبل منهم إن شاء الله جهودهم الجبارة في الدعوة إلى الله عز وجل.
آمين. ربنا يتقبل ويرزقنا جميعا الإخلاص.
أسألكم يا شيخ الدعاء لي بالثبات على الحق، وأن الله عز وجل يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
نسأل الله ربنا يثبتنا وإياكم ويعلمنا وإياكم.
لي طلب بسيط كده من قناة الرحمة.
تفضل.
أن يضعوا برنامج لطالب العلم يدرس هذا البرنامج المشايخ الكبار حفظهم الله كالشيخ محمد أو الشيخ أبي إسحاق أو الشيخ يعقوب أو الشيخ محمد سمير أو المشايخ الكبار.
أبشر، بارك الله فيك. إن شاء الله يعني الأمر إذا نظرنا لخطة القناة سنجد أن هذا بفضل الله عز وجل متوفر، ولكن إن شاء الله مع الخطة الجديدة أيضا يركز في هذا الباب وتجد ونرى ما يسعدنا وينفعنا جميعا إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير أخي الكريم. ومعنا اتصال الأخ محمود من الشرقية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي محمود، تفضل يا أخي الكريم.
حياكم الله.
الله يحييك وبارك فيك.
كنت عايز أسأل حضرتك على سؤال مهم جدا.
تفضل.
بالنسبة لزكاة الأموال وبالنسبة لزكاة الزروع.
نعم نسمعك، تفضل.
حضرتك هو زكاة الزروع الخصم
انقطع الاتصال لعله يعاود الاتصال مرة أخرى. الأخ حسين من الجزائر، مرحبا بك يا أخ حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إننا نحبكم في الله والله.
أحبك الله الذي أحتنا فيه. ونحن نحب إخواننا جميعا في كل مكان.
شكرا. يعني أنا جد مسرور لاتصالي بكم، وأنا جد مسرور جدا لالتقاطنا في الجزائر مثل هذه القناة المباركة.
الحمد لله.
أحيي فيكم روح الإسلام وروح الدعوة التي هدتنا فعلا إلى الدين وإلى قدوة الاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ونحن نشكر المشايخ على المجهودات الجبارة التي يقومون بها، وعلى رأسهم الشيخ محمد حسان حبيبنا في الله والله.
بارك الله فيه وفيكم.
وسدد الله خطاكم، وشكرا. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أخي الحبيب.
ما شاء الله.
الأخ مسعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخي
مسعد. والله سعادتك فاروق الشيخ بتكلم في سيدنا شعيب.
نعم.
طيب هل سيدنا شعيب، هل هو سيدنا شعيب موسى؟
نعم.
لا سعادتك الفرق الزمن كبير.
طيب احنا انت بتسأل ولا بتدينا معلومة؟
انا بنسأل والله ما بنديكش معلومة. طيب والله
انا قلت لك نعم
قبل كده
هنجيبك. هنجيبك إن شاء الله، المسألة يعني البيان فيها واضح بفضل الله.
نعم
نجيبك إن شاء الله تعالى.
طيب إن شاء الله.
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الأخ سيد. مرحبا بك.
يا اهلا وسهلا، كيف حالك شيخنا؟
حياك الله اخي الكريم وبارك الله فيك.
ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بحيي شيخنا الفضلين الشيخ ابو الفتوح والشيخ هشام، الله يبارك فيهم جميعا.
امين يا رب، بارك
الله ويحفظهم للأمة دوما ان شاء الله، ومشايخنا وعلمائنا الافاضل.
امين.
الموضوع يعني كان لي بس يعني مداخلة بسيطة، الله يبارك فيك.
تفضل.
ان موضوع الدعوة اللي هي يعني تعتبر أساس الدين، يعني هي عماد الدين، الدعوة إلى الله ربنا سبحانه وتعالى من سيدنا آدم وحتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت الأساس الأمور دي كلها الدعوة إلى الله للتعريف بالله سبحانه وتعالى. فكيف إن احنا نخصص لها حلقة أو اثنين أو ثلاثة؟ ولكن مداخلتي إني يعني أرجو من قناة الرحمة إنها تعطي مساحة أكبر لهذا الموضوع المهم جدا بالنسبة للأمة كلها يعني. وكيف نتوسع، كيف أن يكون، لأن ده بيعتبر شريان الأمة يعني، فلابد أن نغذيه بكل ما عندنا من قوة، وبالذات العلماء يعني، حتى تتولد بفضل الله سبحانه وتعالى في الأمة فيها طاقات وفيها شباب يحملوا مسؤولية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويفهموا ويكون عندهم المفهوم الصح للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى ما يكونش فيه فرصة زي ما قال الشيخ أبو الفتوح والشيخ هشام، ما يكونش فيه فرصة للطوائف الأخرى أنها تدخل وأن هي تنمو في بيئات والعياذ بالله بعيدة كل البعد عن الدعوة إلى الله وبعيدة عن المنهج الصحيح، فتتغذى وتزيد يعني حجمها في الأمة بسبب تقصيرنا احنا،
بارك الله فيك.
فنرجو بس ان هذا الامر يكون فيه يعني أهمية وتجديد عليه، الله يبارك.
بارك الله فيك واحسن الله اليك. الحقيقة هي يعني بشرى نبشر بها اخواننا، ان مع الخريطة للقناة كما سيعلن ان شاء الله تعالى، ولعلنا كده نكون خرجنا عن النص زي ما بيقولوا، ان بناء على رغبة الجميع من خلال الاتصالات اللي تمت، سيتم بالفعل تخصيص برنامج اسبوعي لهذا الموضوع الهام والخطير، وسيكون يوم الاربعاء من 11 الا الربع مساء الى 12 الا الربع ان شاء الله تعالى. واسأل الله ان ينفع المسلمين في كل مكان بهذا الجهد، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا الأخ أبو محمد من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الدكتور محمد، بالله أكلم الشيخ هشام.
يسمعك، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله يا شيخ، نحن في تونس المنهج السلفي ممنوع، فنحن لا نجد كتب الشيخ الألباني ولا صحيح مسلم ولا صحيح البخاري، لا توجد في المكاتب أي كتاب من هذه الأنواع، والدعوة السلفية ممنوعة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
نسألكم الدعاء بالله يا شيخ هشام.
لا حول.
والشيخ أبو الفتوح، وجزاكم الله خيرا. والله لولا هذه القناة لكنا نسبح في البدع.
لولا الله أولا وقبل كل شيء، ثم نسأل الله أن يثبت هذا الجهد وأن ينفع المسلمين به في كل مكان، وأن يرزق القائمين على القناة الإخلاص والتوفيق إن شاء الله تعالى.
ألو.
طيب يعني لا نود أن نقطع الموضوع، ولكن نستقبل اتصال أم يسري من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
وفيك بارك الله.
وعيدكم سعيد.
وعليك الله يبارك فيك.
أخي أنا يعني عندي سؤال.
فضلت.
عندي أخ كبير في عمره 60 سنة.
نعم.
يصلي إلى الجمعة ويصوم شهر رمضان، ولكن ليس مطمئن على رسول الله. لماذا تزوج عائشة رضي الله عنها وعمرها 9 سنوات ويسأل من هو الله ويؤمن بالإنجيل؟ وهذا هو السؤال.
بارك الله فيك.
حائرة جدا. هل ممكن تفسروا لي؟
بارك الله فيك. إن شاء الله نجتهد في أن نجيبك، وأسأل الله التوفيق. الحقيقة من خلال مجموعة الاتصالات اللي تمت، وطلبت الحقيقة أن نتوقف عن الاتصال حتى يعني نجتهد في استكمال الموضوع، إنما هناك بعض الأسئلة التي بحاجة إلى الإجابة. السؤال الأول اللي هو كان طرح شيخ هشام اللي هو موضوع الاستهزاء من مدعو، يعني الأخ اللي بدعو أخيه واستهزئ بها شيخ أبو فتوح، فإن أوده في ظل المنهج يعني نوجه الأخ الداعي، ما الذي يفعله يعني؟
نعم، يعني هذا أمر أيضا داخل في الموضوع الذي نتكلم فيه.
نعم،
وهو أن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يعلم أن الطريق محفوف بالمكاره، وأي مكاره.
نعم،
فإن إبليس ينصب العداء للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بكل سبيل، وكذلك
نعم،
جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وكذلك ورثة الأنبياء، فمعلوم من استهزاء هذا، معلوم أن الإنسان سيجد عشرات بل مئات بل الآلاف، فقد استهزئ من النبي صلى الله عليه وسلم
واستهزئ
من صحابته، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكننا نقول إن هناك فرقا جوهريا بين الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، بين الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وبين الباعة وبين أصحاب المصانع.
نعم،
فإن أصحاب المصانع إذا تعاملوا مع الزبائن فوجدوا الزبائن أخلاقهم سيئة أو كذا، قالوا لا نبيع لكم ولا نشتري منكم.
نعم،
خلاص توكلهم على الله. أما الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى
لا يملكون،
فمهمتهم إلى آخر نفس من أنفاسهم، هذا الذي يعرض وهذا الذي يستهزئ وهذا الذي يصد عن سبيل، لا يتعلقون بتعالى، فإن وظيفتنا أن ننقذك من النار، أن نعينك على نفسك. ولهذا جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بمرض ونزول الموت بغلام كان يخدمه من اليهود، ليس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من اليهود، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق إليه ليعوده صلى الله عليه وسلم طمعا في أن يسلم هذا قبل أن يلفظ أنفاسه على الكفر. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟
نظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأبوه يهودي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا مغتبطا فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فالداعي الله سبحانه وتعالى لا توقف عند استهزاء ولا أن توقف عند سهزاء. فنقول لأخينا هذا بالعكس، هذه قناة خير مفتوحة لك، عليك أن تواصل، إن عليك إلا البلاغ. من قال أنك مكلف بالاستجابة؟ من قال أنك مكلف بهداية البشر؟ قال سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لكن قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ، وما على رسول الله إلا البلاغ. فإذا الرسول ما عليه إلا البلاغ صلى الله عليه وسلم، إنما الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ما يقفون عند مسائل الاستهزاء أو خلاف. فنقول لأخينا ونقول لأختنا التي تجلببت وتحجبت وسخر منها الناس، هذا يقول هذه عفريت، وهذا يقول هذه جنية، وهذا يقول أرعبت الأولاد، ونقول الأخ الذي أطلق اللحية الذي يقول له الناس أنت شيطان، وربما يمشي الأطفال وراءه الشيطان الشيطان الشيطان، نقول لهؤلاء جميعا اقرأوا قول الله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين أمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هتوب الكفار ما كانوا يفعلون.
بارك الله فيك.
نعم،
إذن نوصي أخانا بأن يصبر ويتحمل ولا ينظر، لأن القضية هنا أنه ينظر إلى المدعو
إلى النتيجة
والنتيجة، أما المدعو فتوفيق الدعوة به وله عند الله عز وجل.
نعم،
والنتيجة عند الله، وليحتسب الأمر عند الله، فإن كان تعامله مع الله عز وجل لن يرى في صدره وفي قلبه غضاضة.
أرى
دكتور أبو الفتوح يود أن يضيف إضافة في هذا الباب.
أرى يعني هذه الشكوى متكررة من إخوة كثيرين.
نعم،
يبذلون جهودا لبعض المقربين منهم ويرون منهم مزيد إعراض، ويرون تساؤلات حائرة حول قضايا بعينها ليسوا على قناعة بها.
نعم،
أتمنى من هؤلاء أولا أن يواصلوا معهم ذلك الجهد وألا يتوقفوا، وأن يحسنوا معاملتهم جدا، وأن يصبروا عليهم، وأن يبينوا لهم خصائص الشخصية المسلمة المتميزة بأخلاق هذا الدين.
نعم،
حتى يكون سلوكهم هذا، وحتى تكون تلك المعاملة خير مقنع لهؤلاء أن يدخلوا في دين الله عز وجل بثقلهم وبمحبة. ثانيا، لماذا لا تقدمون كتابا لهم يتعلق بالقضية التي يرتبون فيها؟
نقطة الإحالة، أنا ما لا أملك، فلا بد أن أكون في دعوتي الكتاب. أن أحيل الذي أدعوه إلى من هو أهل أن يوفق معه إن
يمكن
شاء الله.
أن أصحابه إلى أحد العلماء القادرين على الرد على أسئلته.
نعم.
لو أنها آمنت بهذا
برنامج
واتخذتها قضية وسلكت إليها كل سبيل،
نعم،
ستوفق بإذن الله،
إن شاء الله،
فضلا عن الدعاء في جوف الليل والناس نيام.
الله أكبر.
لهؤلاء
الله
بالهداية
الله
والله أكبر. كم من رجل اهتدى بدعاء أخي المسلم الله كان حريصا عليه كل الحرص بسجدة طويلة في جوف الليل والناس
الدعاء.
نعم
الله
الدعاء
أكبر. نعم. الله أكبر. طيب فضيلة الدكتور أبو الفتوح، سؤال الأخت اللي طرحته بالنسبة لشقيقها الذي ناهد 60 كما تقول، وعنده شبهة زواج النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة في عمر 9 سنوات، ماذا نقول لها؟
أولا، يعني من هو حتى يثير شبهة،
نعم،
حول هذا الأمر؟ المقطوع به بين العلماء أن عائشة عليها رضوان الله بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغت مبلغ النساء،
نعم،
حيضا وجسدا وفكرا وعقلا،
نعم،
هذا المقطوع به، وأجمعت على ذلك الأمة بعلمائها وفقهائها.
جميل. وأيضا
أما وقد استكملت ذلك الأمر،
السن والبناء البدني يختلف الآن،
تتميز عليها رضوان الله، نعم، عن بنات جنسها،
نعم،
وأطرى بها في ذلك الوقت،
نعم،
لأن الله عز وجل منحها بناء جسديا قويا في سن مبكرة، وكأنه يعدها إعدادا لهذه المهمة في بيت النبوة. فينبغي أن يعلم هذا، وقبل أن يثير شبهة بهذا المستوى، لماذا لا ينهج منهجا عقليا ويحترم نفسه ويقرأ ما أجمع عليه العلماء في هذا الباب؟ يحلو لكثيرين منهم أن يثيروا مثل هذه الشبه بجهل، وكان يكفيهم أن يقرأوا كتابا في هذا الباب ليجنبهم هذا العناء، وحتى لا يرهقوا غيرهم معهم، وحتى لا يتطاولوا على بيت النبوة وهو أعظم بيت على الأرض.
إضافة لأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا عائشة
كان أمرا
ليس اختيارا بشريا،
توقيفيا
جاء لرسول الله،
نعم،
صلى الله عليه وسلم في رؤيا، وهذا أمر تشريعي،
نعم،
أليس كذلك شيخ هشام؟
بلى، جاء في الصحيح أن جبريل عرض هذه،
نعم.
بالإضافة إلى أيضا جوابين، بالإضافة إلى ذلك نجيب جوابين مقنعين جدا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد بإذن الله تبارك وتعالى. أما الجواب الأول فهو أن نقول من أحق الناس من أعداء الدين بإثارة هذه الشبهة لو كانت شبهة؟
نعم،
معاصروه،
نعم،
معاصرو النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم، هم أشد الأعداء.
من أحق الناس بإثارة ذلك لو كان،
نعم،
هذا ثلما،
كما يتكلمون في شبهات اللغة
هذا الجواب الأول،
نعم.
وأما الجواب الثاني فليعلم أخونا، نسأل الله أن يهديه وأن يشرح صدره،
أمين،
وأن يشرح صدره صدور شباب المسلمين إلى ذلك. الجواب الثاني أن يعلم هو ومن على شاكلته والعالم كله أن عائشة كانت مخطوبة قبل النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
إذن هذا من
بارك الله فيك.
لذا قال ابن بطال رحمه الله تعالى وأجمعت الأمة على أن الصغيرة يعقد عليها مهما بلغت الصغيرة، لو عندها سنة لو عندها سنتين، أن الصغيرة يعقد عليها ويجوز العقد هذا ويصح العقد، لكنها لا تمكن من البناء بها إلا إذا صلحت،
نعم.
أما العقد فيجوز، وأما الصلاح فيه. وعائشة رضي الله عنها كانت صالحة، فلو كان هذا الأمر شبهة لكان أولى الناس بإثارة هذه الشبهة من
الحريصون
على ومبغضون، نعم، والذين يتربصون به الدوائر، نعم، لو كان، لكن الحمد لله قالوا في القرآن ولقد نعلم أنهم يقولون ما علمه بشر،
نعم،
قالوا لسان، قالوا هذا، فلو كان شبهة ما المهم، يعني
بارك الله فيكم. الحقيقة احنا اخذنا نموذج اللي يعني فتح الله عز وجل على استاذنا الدكتور ابو الفتوح به شعيب، وجاء سؤال حول شعيب، هل هو شعيب موسى ام هو غير شعيب ام غير شعيب موسى، هذا السؤال يعني أظن أن فيه أقوال لأهل العلم.
نعم.
فتفضل.
يعني معظم الذين قرأنا لهم على أنه شعيب غير شعيب موسى عليه السلام.
عليه السلام.
الذي تزوج أو نعم. الذي زوج ابنته لموسى عليه السلام غير. هذا غير نبي الله شعيب. هذا كان رجلا صالحا.
نعم.
معظم جمهور العلماء
نعم.
على ذلك.
المفسرين.
إلا إذا كان شيخ.
كان في
هو هذا.
بارك الله فيك. طيب إحنا وقفنا مع هذا النموذج. والحقيقة لو توقفنا مع
هناك نماذج
استعراض النماذج يعني لن ينتهي بنا المقام.
لا وهي أولى والله هذه الليلة.
ولكن هناك جانب أود
فضل.
أن يعني نلفت النظر إليه دكتور أبو الفتوح.
نعم.
وهو جانب الهم أن يكون للداعية هم يحمله هم لهذا الدين. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنبياء والرسل من قبله أسوة في هذا الباب. ويعني يحضرني ما أخرجه مسلم الشيخ هشام في هذا الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. انظر إلى هم النبي إبراهيم خليل الله صلى الله عليه وسلم ومن عصاني من عصاني ما قالوش يا رب انتقمني منه لا قالوا فإنك غفور رحيم. فإنك غفور حرص وهم الخليل على أمته وعلى من معه. بل يعني يزيد هذا الأمر نعود إليه بعد أن نستكمل الحديث وتلا قول الله عز وجل في عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
نعم. ثم ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال أمتي اللهم أمتي وبكى عليه الصلاة والسلام. فما كان من رب العرش العظيم إلا أن أمر جبريل أن يذهب إلى محمد وهو أعلم واسأله ما الذي يبكيك. والحديث يعني
نعم.
مش استكماله
نعم.
ان الـ يعني استكمله حتى يعني نستكمل المعنى ان فجاء جبريل الى محمد عليه الصلاة والسلام وسأله فقال محمد عليه الصلاة والسلام ما قاله فوالله اعلم وهو اعلم بذلك سبحانه جل في علاه. فجاء جبريل الى محمد عليه الصلاة والسلام وقال له هذه البشرى التي نصعت بها الامة وبشرت بها الأمة أن الله عز وجل سيرضيك في أمتك ولن يسوءك. هذا الهم الذي جعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يبكي ويدعو ربه أمتي وجعل الخليل إبراهيم عليه السلام وهو يدعو الله عز وجل وهو يقيم قواعد البيت وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هو لا يدعو بعد أن دعا لنفسه ولأمته دعا لمن يأتي من بعد. هم يحمله الداعي
لأن القضية واحدة.
فالهم هم الدين هم الدعوة. نود إلقاء الضوء على هذا المحور مع هذا الحديث الذي صدرنا به. جزاكم الله خير شيخ هشام.
بارك الله فيك. هذا فضل الدكتور. هذا هو الوقود
الله
الذي يتحرك به الداعية. نعم. فداعية بلا هم داعية باهت داعية غير صادق داعية إلى نفسه.
نعم.
إن الداعية الذي يهتم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى منهجا وعملا واعتقادا وسبيلا ودعوة كداعية يهتم بأمته ويتألم لها أن يرى عاصيا أن يرى بعيدا أن يرى منحرفا فيعتصر ألما. إن قضيته هداية الخلق.
الله. إن أريد للإصلاح.
إن شغله
نعم.
تمسك الناس بالحق.
نعم.
ولهذا فإنه ينسى ذاته. وينسى مشاريعه. فما مشروع الدعاة إلى الله؟ وما هي دنياه؟ إنه مشروع هداية الخلق.
الله.
لأنهم الوسطاء بعد الرسل والأنبياء. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما
نعم.
إنما ورثوا العلم ورثوا الدين فأخذه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى هما ودعوة. لذا نسوا الدنيا إلا بقدر ما يقيمون أصلابهم، لكنهم اهتموا بقضية الخلق. هذا الهم في هداية الخلق هو الذي ينتج، وعلى قدر ما يكون ما تكون الدعوة قضية وهما، على قدر ما يكون الفتح للداعية إلى الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
ففرق بين داعية ينام وهمه الناس وقضيته الدعوة، يستيقظ وهمه الناس وقضيته الدعوة، يصلي يمشي في الطرقات همه الناس إن الناس ينشغلون بالدرهم والدينار برغيف العيش، زاد الحديد نزل حديد الأسمنت أبناء الدروس الخصوصية، ابن طبيب ابن مهندس بنت دكتورة الولد كذا، وإن الداعية لا يمكث مع نفسه فيمسك بقلمه ليخط ما ينفع الأمة، ويفتح كتبه ليبقى بينها ليالي وأياما لينفع الأمة. لو لم يكن هذا في الأمة بعد فضل الله سبحانه وتعالى لأصبح الناس كالبهائم.
سلم.
قال أحمد لولا العلماء لأصبح الناس كالبهائم. لو يعلم الناس قدر ما عليه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى من حمل المسؤولية عن كواهلهم وعن عواتقهم ونشر دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لو يعلم الناس قدر هؤلاء والله لبنوا بيوتهم من ذهب. إن الدعاة إلى الله لا يرفعون أثقال الآثام، فإننا لا نقرأ علما من العقيدة والفقه والأصول والتفسير وكذا إلا ونرى العلماء يقولون إنه فرض كفاية، أي إذا قام به البعض سقط الإثم عنه. فمن الذي أسقط الإثم عن الأمة كلها؟ إلا العلماء. إن هم الدعوة الله سبحانه وتعالى هم عظيم، لذا ينبغي أن يكون الدعاة الله سبحانه وتعالى يقظين لهذه المسألة. انظر إلى هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في حياة نوح عليه السلام. إني دعوت القوم ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذنهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ما لك يا نوح لتنصرف بعد سنة؟ ما لك لتنصرف بعد 10 سنوات؟ ما لك لتنصرف بعد 500؟ ما لك لتنصرف 1000 سنة إلا 50 عاما مع وضع الأصابع والثياب؟
نعم.
إلا أنه مع الدعاة مع قومه
تقلب على كل الأحوال.
نعم.
1000 سنة
نعم.
إلى 50 عام.
هو الهم.
نعم.
يحمله
في الدعوة.
هو الهم يحمله الغلام الذي جاء حديثه في الصحيحين.
نعم.
الذي يحمله هذا الغلام الذي دعا الأمة.
نعم.
ولكن لم يستجب أحد حتى علم به الملك وجاء به وأرسله داعية إلى التوحيد في مملكتي، ما علمت لك ولا لأحد ربا إلا أنا.
نعم.
اذهبوا به إلى وسط البحر فأنجاه الله، اذهبوا به القمم الجبال أنجاه الله حتى جاءه.
نعم.
وقال إنك لست بقاتل. انظر إلى الهم الذي تمثل في إزهاق النفس،
مش قضية قتل نفسه.
نعم.
قضية الإيه؟ الهم اللي بيحمل.
نعم. إنك لست بقاتل.
نعم.
حتى تجمع الناس في صعيد واحد.
نعم.
ثم تأخذ السهم من كنانتي ثم تصلبني ثم تقول بسم الله رب الغلام.
الله أكبر.
فإنك قاتل. ويفعل الملك ويظن أنه قد وفق لخطة
يفعل
رشد
الغبي.
نعم. إلى خطة رشد سيستريح الناس.
نعم.
من الغلام.
نعم.
إن الإيمان عند الغلام وبعضهم سيستريح الأمة من هذا الغلام.
نعم.
ويقتل الغلام فتقول الأمة آمنا برب الغلام.
نعم.
انظر إلى الهام
هم.
الذي حمله هذا. انظر إلى هم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة. جاء في الصحيحين من حديث المسيب بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة انطلق النبي صلى الله عليه وسلم هم أبو طالب، دافع نافع فعل كل شيء، حبس معه فحسى أن ينقذه، فلما ذهب النبي إليه إلى عنده عبد الله بن أمية وأبو جهل فقال يا عمي
سبحان
يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، كلمة قولها الآن أحتج لك بها عند الله تدخل بها الجنة. وعنده أبو جهل وابن أمية يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لا زال النبي يكرر، لا زال النبي يكرر حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. انظر إلى هذا الهم. انظر إلى هذا الهم. نعم. انظر إلى هذا الهم. وكما تفضلت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يرضيه في أمته حتى أصبحت أمته سادة الأمم.
نعم.
انظر إلى الهم عند، لا نقول عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة الذين حملوا الهم من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وكذا، بل إلى الأمة الآن بفضل الله سبحانه وتعالى.
نعم.
انظر إلى العلماء، انظر مثل شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة المسيح الذي حمل هم السنة في هذا العصر. لم يكن على ألسنة الطلاب العلم حديث صحيح وحديث ضعيف. ما كان يعرف الطلاب هذا، إنما يعرف الطلاب الأخبار، من قال كذا فكان له،
بل كذا أن يندثر علم السنة.
نعم، قيد الله له 100,000 ملك في كل ملك 100,000 لسان، في كل لسان 100,000 لغة، في كل لغة مش عارف 100,000 إيه. حتى جاء هذا الرجل الألباني رحمه الله تعالى، الفحل العالم الجهبذ الذي نفع الله سبحانه وتعالى به الأمة، نفع الله عز وجل بالأمة. كل مكتبة الآن، حتى الذين ينتقدون الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كل مكتبة الآن مسودة بكتبه، عشرات الكتب في الدب عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي لا يعرف الألباني ينظر إلى ليله، ينظر إلى نهاره. حدثني ابن أخيه أنه كان ربما نزل من الدور الثاني إلى الدور الأول ويحمل الكتابة، ربما وقف على الدرج 6 ساعات. الألباني رحمه الله تعالى الذي لم يكن يجد ثمن الكتاب يشتريه، كان يذهب إلى المكتبات ويستعير الكتاب، حتى أصبح عالم الأمة، عالم الأمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في كل حديث الألباني يختلف عن كل من حقق، إنك تجد نفس الألباني رحمه الله تعالى في حكم كل حديث. لم يكن مقلدا،
حتى من اختلف،
حتى من اختلف لم يكن مقلدا رحمه الله تعالى.
ما 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 انتفع إلا وقد انتفع من خلال
من يشهد.
نعم،
إن شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عالم الأمة وسيد الأمة لا يقول أحسب أن الألباني رحمه الله تعالى من مجددي هذا العصر.
الله أكبر.
إن ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع يراجع باب النكاح في حديث النكاح إلا بوشهد وشهد عدل، وهو يضعف، وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى
الاختلاف.
بعدما صححه ابن عثيمين رحمه الله تعالى وقد ضعفه، الشيخ الألباني قال: وأقول لكل جواد كبوة. وإن عالم هذا العلم هو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن لكل جواد كبوة وللرجل فضل لا ينكره أحد.
الله أكبر.
هؤلاء أقرانه، هؤلاء أقرانه. لكن يقال هذا الألباني مثلا يعني ساعات، أو هذا الألباني ما تعلم في الجامعات أو في هذا الفريق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فين تعلم، والصحابة فين تعلموا، فين تعلموا؟ ليست المسألة كذا، إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالعقوف، إنما العلم بثاني
روح. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
إنما العلم بالتعلم.
لذا فإن الألباني رحمه الله تعالى حمل هم السنة حتى أصبحت أنا وأنت والأمة كلها ترجع لكتب الألباني. كم القائل على منابر المسلمين صححه الألباني؟
الله أكبر.
كم القائل في كتب دونت صححه الألباني رحمه الله تعالى؟ كم؟ إن الألبانية لنفخر بالكلام عنه، ورب إننا نشعر بالعلو والزهو حينما نتكلم عن هذا الرجل
رحمه الله تعالى.
نعم، رحمه الله تعالى رحمه وعلماء حمل هم السنة، فمات رحمه الله تعالى عليها، مات رحمه الله وكتبه تشهد وأحاديثه تشهد.
هذا هو الهم،
هذا هو الهم، هذا هو الهم
من الأنبياء حتى من عاصرنا من علمائنا.
هذا هو الهم، هم المنهج، هم القضية، هم الدعوة. إن يوسف عليه السلام في السجن لا يسأل عن رؤيا، بما أجاب؟ أجاب عن رؤيا، أجاب عن رؤية مباشرة.
لا
نبينا بتأويله إن نراك من المحسنين، لكنه يخبر تعالوا أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه
خمرا،
وأما الآخر فيصلب فيأكل الطير من رأسه. إنه الهم، إنه الوقود العظيم الذي يجعل الأمة، إنه الوقود العظيم الذي جعل. أنا أرى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لا يستطيع أن يأكل من كثرة الأسئلة والاستفسارات
رحمه الله تعالى
على التلفونات والهواتف، وكل هذا نجد عند علماء المسلمين. الدعاء إلى الله الآن، والله يبيتون على الطرقات، والله يبيتون على الطرقات في السيارتين. ما تعلم الأمة الهم الذي يحمل دعاه إلى الله سبحانه وتعالى، عشان محاضرة يؤديها في القاهرة ولا في الإسكندرية ساعة يمكث في السيارة ربما 6 ساعات سفر.
نعم.
وكم يحضر ويجهز لهذه المحاضرة، هم هم. فالداعي الله سبحانه وتعالى يحركه الهم، يحركه ألم الأمة. ولهذا نقول ينبغي أن نتجرد عن الحزبية والعصبية وأي شعار آخر، إلا أن نكون دعاة لله نحمل هذا الهم بمنهج صحيح قويم قائم على الكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة. ندع هذه الحزبية وندع هذه العصبية وندع كل هذه المناهج، ونجتمع على ما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ.
بارك الله فيك شيخ هشام ونفع الله بك.
الله يبارك.
كلام طيب مبارك، أسأل الله أن ينفع به إخواننا جميعا في كل مكان وأخواتنا. نعود أيضا لتجسيد هذه المعاني الجليلة القيمة من خلال المنهج ومن خلال الهم للداعية، من خلال نماذج كما بدأنا مع شعيب فضيلة الدكتور أبو الفتوح، نأخذ نموذج آخر بعد إذن فضيلتك حتى يعني نثري الكلام بواقع الحال إن شاء الله تعالى.
فضلا عن إعجابي بكل ما تقدم به الشيخ الجليل،
بارك الله فيك،
لكنه بدأ الكلام بكلمة لطيفة وقال: زاد الدعاء هو الهم.
نعم
نعم. وزاد الأنبياء هو الهم، وزاد
نعم.
الصحابة هو الهم.
نعم.
مستقبل الدعوة، مستقبل
نعم.
الدعوة
نعم.
ولولا مستقبل الدعوة وانشغال الصديق عليه رضوان الله بمستقبل هذه الدعوة،
الله أكبر،
ما كان ما أقدم على دروس الفداء والتضحية مع علي كرم الله وجهه ومع كل الصحابة الأكارم، يعني أبو بكر الصديق عليه رضوان الله حينما في رحلة الهجرة، حينما يتقدم أمام رسول الله مرة ويسير خطبه مرة ويسأل عن سر هذه الحركة المتغيرة حول الرسول، فتكون إجابته رضي الله عنه: كلما وقر في نفسي بأن العدو سيأتيك من الأمام تقدمتك، وكلما جاء على خاطري أنه أتيك من ما معناه يعني ثم يقول كلمته التي سطرها له التاريخ بأحرف من ذهب: يا رسول الله، إن مت أنا فأنا فرد، وإن مت أنت فأنت أمة. وكذلك نزوله إلى جوف الكهف أو غاري
الغار قبل أن يدخل الرسول
ويضحي بنفسه، وكان يمكن أن يكون ذلك الغار فيه ما يؤذي الصديق عليه رضوان الله. هذا الهم هو الذي دفع الصديق عليه رضوان الله والصحابة الأكارم الأغنياء من أمثال سيدنا عثمان وعبد الرحمن بن عوف وغير هؤلاء أن يضعوا ما يملكون في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم عشية غزوة العسرة. هم الدعاة ينشغلون بمستقبل الأمة، بقضايا الأمة، وذلك يجعلهم ينظرون إلى كل مسلم يعاني في بقاع المعمورة.
نعم.
يعني إخواننا في الفلبين وفي الشيشان وفي كل بقعة من بقاع الأرض من المسلمين نشعر بآلامهم ونشغل أنفسنا بهم وندعو الناس إلى التعاون معهم والدعاء لهم. الداعية رجل يريد لهذا الدين أن يستقيم أمره وأن ينصلح حال المسلمين، وهو مشغول دائما بكل ما يطرأ من القضايا والمشكلات للأمة، وهذا الذي يحركه ويجعله يسعى دون أن يعبأ بالعقبات والمشاكل أو القضايا التي تعترض طريقه. ولعل الشيخ الفاضل لمح إلى ذلك بموقف يوسف عليه السلام، رجل ألقي في السجن ظلما، والمفترض أن الذين دفعوا إلى السجن ظلما يفترض أنهم دائما يتحدثون في قضيتهم ومشكلتهم ومن دفعوا بهم ظلما إلى السجن، ومع ذلك يستغل أول موقف يسنح له. ولذلك دائما نقول للدعاء: استثمروا كل فرصة تسنح لكم لتعريف المسلمين بأمور دينهم وتبصيرهم بحقائق هذا الدين وتعليمهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكثيرا ما أقول للإخوة الأكارم: إنك لو دخلت المصعد الكهربائي ودخلت برجلك اليمنى وسميت الله عز وجل وقلت سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فقد دعوت إلى الله عز وجل وعلمت الذين شاركوك في هذه الرحلة. يوسف عليه السلام يستثمر الموقف ويسأل هذا السؤال ويؤخر الإجابة على سؤالهم حتى يضمن أنهم سينصتون إليه وسينجذبون إليه وبعدين يستخدم ذكاء مفرطا أو عظيما معه
عليه السلام.
يعني يراهم مشغولين بقضية تأويل الرؤية بالنسبة له، ويحسنون الظن به أنه إن نراك من المحسنين، أي الذين يحسنون.
هذه من الدعوة أيضا. أيوة نعم. كان خلقه إيه معهم؟ نعم. في السجن.
لا ده يعني العلماء قالوا بداية من المحسنين الذين يحسنون تأويل الرؤيا.
نعم.
واللفظ يتسع لما هو أعظم من ذلك. نعم. إلى الإحسان بكامل.
نعم.
وجوهه.
نعم.
وهو مثل في ذلك. فلما رأى هذه القضية تشغلهم وأنها ستكون يعني الرابطة بينهما وبينه، عمق الأمر وشغلهم به أكثر حتى يهيئهم لتلقي الدعوة إلى الله عز وجل ودعوة الإيمان بالله عز وجل. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. اتسع المعنى عندهم.
نعم.
ووسع دائرة الفكرة لديهم فانجذبوا إليه أكثر وتهيأوا للتلقي عنه. ثم ذلكما مما علمني ربي.
نسب نسب هذا الفضل كله.
وهذه والله ينبغي أن يتوقف عندها الدعاء وأن ينسبوا كل نجاح إلى الله عز وجل. يعني قارون يقول أوتيته على علم عندي. ونبي الله يوسف يقول ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. بعدها في الآية التالية ولكن أكثر الناس. وبعدين عرفهم على أصوله العريقة. ثم كانت الدعوة يا صاحبي السجن كما ذكر مولانا. شوف اللغة العقلية المعتمدة على الحجة والمنطق. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم بعدها مباشرة دون أن ينتظر منهم إجابة
أعطاهم.
نعم. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعقلون. ثم بعد أن وصلت الرسالة في سجن، رسالة في سجن. ولذلك أقول يا ناس، يا من نصبتم من أنفسكم دعاة لله عز وجل، استكملوا أداة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، استكملوها علما ومعرفة وصلة بدينكم وقدوة حسنة، وتوكلوا على الله عز وجل ولا تنتظروا من أحد مكافأة، فإن المكافأة للداعي ستكون من رب العالمين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا أهلا للبلاغ عن الله وعن رسول الله، وأهلا للكلام في كتاب الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم. أخذنا النموذج وأخذنا النصيحة في نفس الوقت التي سنضطر إلى أن نختم بها، يعني النصيحة. سنختم بنصيحة من الشيخ هشام إن شاء الله في دقيقتين بعد إذن فضيلتك. وقد أخذنا النصيحة من فضيلة الدكتور أبو الفتوح ضمنا مع النموذج الذي ذكر، جزاه الله خير.
نعم. الحقيقة أن هذا الموضوع يعني موضوع ضخم، وإحنا يعني جميعا إنما أتينا على رؤوس أقلامه، لكن في الحقيقة يعني هي رسالة نوجهها إلى أنفسنا أولا، يعني ونتطفل على كوننا يعني من الدعاء وكذا، وإن كنا لا نرى أنفسنا أهلا لذلك، لكننا نقول ينبغي أن يترجم كل هذا الكلام إلى الواقع العملي. ونصيحتي لنفسي ولإخواني من الدعاة الله سبحانه وتعالى الذين يعلون المنابر ويتصدرون الناس، أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وفي هذه الدعوة المباركة الجميلة الناصعة البينة الواضحة التي ما علينا إلا نأخذها جملة وتفصيلا لنوصلها للناس. لا داعي للاجتهاد في المنهج ولا في مسائل الاعتقاد وغير ذلك، وينبغي أن نأخذ منهج السلف الصالح، منهج أهل السنة، أن نأخذ منهج أهل السنة والجماعة كل ما دونه أهل السنة والجماعة، لنكون همزات وصل فقط.
لا.
نحن همزات وصل فقط. وأقول الدعاة إن المنهج السلفي، إن منهج أهل السنة والجماعة، إن منهج الحق يحتاج أن يعرفه الناس من كتبه من دواوينه. لا بد أن تغزو كتب أهل السنة والجماعة مساجدنا، وأن يتعرف إخواننا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على المنهج من كتبه، لا من تحليلي أنا ولا من فكري أنا ولا من وجهة نظري أنا. انشر كتب السنة في ربوع الأمة حتى ترتبط الأمة بالمنهج بأصل عتيق، وحتى ترتبط الأمة بميراث النبوة بأصل لا غبش فيه. نحي ما تراه أنت، نحي ما تفهمه أنت، واجعله إن شاء الله تيسيرا واجعله إيضاحا، لكن لابد من الأمر العتيق. فلنربط الأمة بهذا المنهج، ولقول الدعاة كفانا تفرقا وتحزبا وعصبية، إن الله وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه وداعيا إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فلا بد أن نكون دعاة إلى الله بتجرد، لا دعاة لحزب ولا دعاة لشيخ معين ولا دعاة لشعار معين. الأمة لا تتحمل هذا التفرق ولا تتحمل هذا الاختلاف، لا تتحمل هذا حتى ننشغل بأنفسنا ونضيع أمتنا. إن الأمة في حاجة إلى تكاتف الدعاة، وطالما أن المنهج عندنا موجود والحمد لله فنتكاتف عليه ونتربى عليه ونربي الصغار عليه ولنربي الصغار على قبول الحق من أهله ومن أي قائل به، طالما أنه موثوق وطالما أنه على الرسوخ الكافي وطالما أنه قد تربى على أيدي العلماء. نربط الأمة بعلمائها ونربط الأمة بمنهجها من كتب السنة. طلابنا لابد أن يعرفوا الاعتقاد للبيهقي، لابد أن يعرفوا اعتقاد أهل السلف للصابوني، لابد أن يعرفوا شرح السنة للبربهاء وسطية شيخ الإسلام الطحاوية، كل السنة عبد الله بن إمام أحمد، السنة لابن أبي عاصم، الإبان لابن بطة، على الشريعة الأجري. لماذا نخبئ هذا المنهج العظيم عن الأمة ونجعل المنهج الصحيح منهج الحق وجهات نظر؟ لا بد أن نكون همزات وصل فقط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الأمة ونوفق الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى لانتهاج هذا المنهج القويم ودعوة الخلق إليه، وأن يبارك في مشايخنا وعلمائنا الذين يعني خدموا هذا المنهج، وأن يبارك في هذه القناة، ونود منها فعلا وبحق أن يتسع هذا الموضوع لحلقات وحلقات، بل يكون برنامج ثابتا حتى تستفيد الأمة.
بارك الله فيك هشام وجزاك الله خير الجزاء، والحقيقة بعد انسلاخ الوقت
ولكم شكر خاص على هذا الجهد الذي بذلتموه في هذه الأيام والأيام.
الله يبارك فيك، بارك الله فيك،
شكر الله فيك
ولكم الله يبارك فيك. الحقيقة لا أملك في نهاية هذا اللقاء المبارك الذي سعدنا فيه جميعا بصحبة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أبو الفتوح،
بارك الله فيك،
وفضيلة الشيخ هشام،
الله
يبارك، أسأل الله أن يبارك فيهما وأن ينفع بهما. ولا أملك في نهاية اللقاء إلا أن أوجز في أقل من دقيقة ثلاث نقاط في غاية الأهمية. الأولى أن كل مسلم يجب أن يتحرك كداعية يحمل هم هذا الدين كأمة كاملة، كل على حسب قدرته وعلى حسب استطاعته وعلى حسب ما آتاه الله من علم في هذا الباب. أما الخاصة الذين اصطفاهم الله للدعوة إلى الله عز وجل والدلالة عليه والإرشاد والبيان عنه جل في علاه، والذين أقامهم لابد أن يتزودوا بالزاد الصحيح لهذه المهمة والرسالة، وهي الاستعداد بالقدرة من حيث العلم والخلافه والهمة والإرادة وحمل الهم، ثم التحلي والتخلق بالأخلاق التي ورثنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتتحقق القدوة. ثم لا أملك بعد ذلك إلا أن أبشر الجميع بأنه إن شاء الله تعالى سيكون لنا اتصال بعد ذلك ببرنامج منتظم حول هذا الموضوع الهام والعظيم، وإن شاء الله تعالى يكون على سعة وعلى ترتيب وعلى منهج يعطي الفرصة لإعطاء هذا الموضوع حقه كما طلب الجميع. أسأل الله جل في علاه أن يبارك في جهد مجتهدين وأن يوفقنا جميعا إلى مرضاته وأن يرزقنا وإياكم جميعا تقواه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن نلقاكم على خير إن شاء الله تعالى، إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون.